Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 4 شهر تيزان 2015. برنامجنا يحتوي على نشر الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنقل 18 من الأسرى لدى حركة عبد الواحد، بينهم 13 من الجيش بطيارة إلى نيالة.
أكملت حركة جيش تحرير السودان قيادة القائد عبد الواحد محمد أحمد النور عملية تسليم أسرى القوات الحكومية.
حركة عبد الواحد تطالب الحكومة بإطلاق سراح أسرى الحركة المعتقلين في سجون نيالة والفاشر والخرطوم وبور سودان.
إحنا الآن كحركة لدينا أكثر من 42 أسير من قواتنا مكبلين بالسلاسل داخل السجون الحكومية، والإسراع الفوري بتوفيق أوضاعهم ومن ثم تسليمهم للجهات الدولية.
شكاوى من مزارعي مشروع الجزيرة وأزمة قاز في مدني وغضب في شرق السودان من زيادة أسعار الخبز.
المواطن الآن بيجد مزيد من الضغط عليه في الحياة اليومية، ودي كارثة، كارثة حقيقية.
مواطنو دمى يتظاهروا ويحتجوا على اغتيال طالب، ووالي جنوب دارفور يتأحد بالقبض على الجناة وتوفير الأمن للمنطقة.
نعم، أمس قمنا بعملنا مظاهرة وعملنا مسيرة نددنا إنه إحنا بنطالب بأمن بتاعت مواطن في منطقة دمى.
جهاز الأمن يعتقل 4 من قيادات الإصلاح الآن، والاعتقالات والاستدعاءات الأمنية لكوادر حزب المؤتمر السوداني متواصلة بالخرطوم.
الملاحظات أمنية ما زالت منازل عدد كبير جدا من قيادة حزب المؤتمر السوداني في حالة بتاعت رصد، في حالة بتاعت متابعة في أماكن شغلهم، في أماكن سكنهم، في تحركاتهم الطبيعية اللي قاعدة بتتمتنا.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكملت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد يوم الخميس عملية تسليم أسرى القوات الحكومية، والمبلغ عددهم 18 أسير تم إلقاء القبض عليهم في عمليات متفرقة ابتداء من العوام 2008 و2015. وقال مصطفى طنبور الناطق الرسمي باسم الحركة لراديو دبنجة إن عملية التسليم بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي اللي بتقع تحت سيطرة الحركة في منطقة كولي شمال قاعدة سرونغ العسكرية اللي بتتبع للحركة. وأضاف إن عملية التسليم تمت على مرحلتين، المرحلة الأولى تم تسليم 13 أسير والمرحلة الثانية 5 أسرى. وقال طنبور لراديو دبنجة إن الطيارة نقلته مباشرة إلى نيالة حاضرة ولاية جنوب دارفور، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة تمهيدا لتسليمهم إلى ذويهم. وقال إنهم أقدموا على هذه الخطوة التي وصفها بالشجاعة انطلاقا من التزامهم الجاد بمختلف الأعراف والمؤاخذات الدولية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، وأكد إنهم ظلوا يعاملوا الأسرى معاملة حسنة بتليق بالكرامة الإنسانية إلى أن تم إطلاق سراهم. وأضاف مصطفى طنبور الناطق العسكري باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد لراديو دبنجة من الميدان.
اليوم الموافق 3 شهر 9 سنة 2015 أكملت حركة جيش تحرير السودان قيادة القائد عبد الواحد محمد أحمد النور عملية تسليم أسرى القوات الحكومية، والبالغ عددها 18 أسير ألقي القبض عليهم في معارك مختلفة ابتداء من العام 2008 وحتى العام 2015. وعملية التسليم هذه تمت بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر داخل أراضينا المحررة بمنطقة كيلينغ شمال قاعدة سرونغ العسكرية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في مرحلتين مختلفتين، الأولى كانت 13 أسير والثانية كانت 5 أسير. توجهت بهم الطائرة مباشرة إلى حاضرة ولاية جنوب دارفور نيالا تمهيدا لتسليمهم إلى جهاتهم المختصة ومن ثم إلى ذويهم. وإحنا كحركة أقدمنا على هذه الخطوة الشجاعة انطلاقا من مبدأ التزام النجات والواضح بكل الأعراف والمعاهدات الدولية المتعلقة بمعاملة أسر الحرب.
ومن جهة ثانية اتهم مصطفى طنبور الحكومة بإساءة معاملة 42 أسير من أسرى الحركة في سجون كوريا بنيالة وشالة في الفاشر وكوبر في الخرطوم وبور السودان، وأوضح أن هؤلاء الأسرى لا يزالوا مقيدين بالسلاسل وبيعانوا مشكلات صحية بسبب التعذيب البدني والنفسي الممنحج من قبل الحكومة. وكشف أن إصدار الحكومة أحكام بالإعدام ل 17 منهم بينتظروا تنفيذ الحكم، ووصف ذلك بأنه يشكل انتحاق صريح وواضح لقوانين المعاهدات الدولية الخاصة بأسرى الحرب، ووصف مسلك الحكومة بغير المسؤول ويعكس عدم التزامها بما نصت عليه معاهدة جنيف وغيرها من المعاهدات الدولية الخاصة بمعاملة الأسرى، وناشد الجهات الدولية وخاصة مجلسي الأمن وحقوق الإنسان بمتابعة أوضاع أسرى حركة تحرير السودان والضغط على الحكومة لوقف العبث بأمنهم والإسراء الفوري بتوفيق أوضاعهم وتسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأضاف مصطفى طنبور الناطق العسكري باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد لراديو دبنجا من الميدان:
إحنا الآن كحركة لدينا أكثر من 42 أسير من قواتنا مكبلين بالسلاسل داخل السجون الحكومية، تحديدا سجون كوريا وشالو كوبر وبور السودان. وحسب معلوماتنا الدقيقة جدا أن أغلبهم الآن يعانون من مشاكل صحية نسبة لتعرضهم للتعذيب البدني والنفسي الممنهج من قبل الحكومة وإصدار أحكام بالإعدام ل 17 منهم الآن ينتظرون مرحلة التنفيذ. وهذا في تقديرنا قفز واضح وصريح على القوانين والمعاهدات الدولية التي توفر أقصى درجات الحماية اللازمة لأسرى الحرب أينما وجدوا. وهذا السلوك الغير مسؤول من قبل حكومة المؤتمر الوطني يعكس حقيقة عدم التزامها بما نصت عليه معاهدة جنيفا وغيرها من المعاهدات الدولية القاضية بمعاملة الأسرى. ولذلك أنا أناشط عبر أثير راديو دبنجا الجهات الدولية وخاصة مجلسي الأمن الدولي وحقوق الإنسان لمتابعة أوضاع أسرى حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور والضغط على الحكومة لوقف العبث بأمنهم وسلامتهم والإسراع الفوري بتوفيق أوضاعهم ومن ثم تسليمهم للجهات الدولية.
ومن جانبها أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملية تسليم الأسرى، وقالت اللجنة الدولية في بيان يوم الخميس إنها ساعدت في نقل 13 جنديا من القوات المسلحة السودانية وثلاثة من رجال الشرطة واثنين من المدنيين، بعدها أطلقت سراهم جيش حركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد وتم تسليمه في نيالة. وقالت اللجنة الدولية في بيان إنه 5 من مندوبيها الأجانب رافقوا الأشخاص 8 رافقوا الأشخاص 18 وذلك في يومي 2 و3 سبتمبر الجاري أثناء نقلهم بالطيارة إلى نيالة. وقال ألوا فليون رئيس بئسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان إنه اللجنة ساعدت في توفير الاتصال بين الجنود مطلقي السراح وأسرهم، وقد تلقت كل الأسر هذا الاتصال بارتياح كبير. وقالت الأستاذة آسيا كمبال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
ساعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نقل 13 جندية من القوات المسلحة السودانية وثلاثة من رجال الشرطة واثنان من المدنيين بعد أن أطلق سراحهم جيش حركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد وتم تسليمهم إلى السلطات السودانية نيالة بجنوب دارفور. وتظل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على استعداد لتقديم الدعم للعمليات مماثلة في المستقبل. يمكن الحوار المنتظم الذي تجريه اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الجهات الحكومية والجماعات المعارضة المسلحة المتعددة من قيام المنظمة بدورها المنفرد كوفيد محايد.
يذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتعمل في السودان منذ العام 1978 في مساعدة الأسر لمعرفة مصير أقاربهم اللي وردت أنباء عن احتجازهم أو بأنهم في أعداد المفقودين وذلك أثناء النزاعات. وقد وسعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نطاق عملياتها عام 2003 لتشمل دارفور. كما تقدم اللجنة الدولية المساعدة إلى الأشخاص المتضررين من آثار النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى في دارفور، هذا إلى جانب عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم دعم طوارئ من خلال طرق مختلفة، من بينها المساعدات الطبية وتوفير المياه والأدوات الزراعية والبذور منذ العام 2005. ألقى جهاز الأمن وللمرة الثانية ندوة سياسية لحزب المؤتمر السوداني بزعم عمد إبراهيم الشيخ بميدان الرابطة بشنباد بمدينة بحري لدواعي أمنية. ويعتبر بكر يوسف الناطق باسم الحزب القرار بأنه مخالف للدستور وتجاوز فاضح لقرار وتوجيهات الرئيس البشير الأخيرة اللي بتقضي بإقامة الأحزاب السياسية الندوات خارج وداخل دورها وتجاوز المؤسسات الأمنية والشرطية. كما كشف القرار دواعي النظام عن الحوار الوطني، وأكد بكري أنهم سيواصلوا ويستمروا في حملتهم حتى إسقاط النظام عبر انتفاضة شعبية. وأضاف بكر يوسف الناطق باسم حزب المؤتمر السوداني لراديو دبنجا من الخرطوم:
القرارات الأخيرة بتاعت رئيس الجمهورية المتعلقة بحرية العمل السياسي وتبهيل القرار السابق اللي أدى حق القوى السياسية إنه تقييم الفعاليات والندوات بتاعتها داخل وخارج الدور، نحن بعدين مباشرة تقدمنا بطلب شرطة بحري، أخبرناهم بإنه حنقيم نشاط يوم الجمعة في شنباد. نتفاجأ برد بالهاتف إنه الأجهزة الأمنية رفضت قيام الندوة لأسباب أمنية. لحقنا نفسي القسم بتاع الشرطة بحيث إنه يدونا رد مكتوب ورفضوا. المجلة دي هي بتوضح بشكل واضح الدعاوي تحت الشعار اللي قاعد يطرحه المؤتمر الوطني، برضو بتوضح بشكل واضح حجم التجاوز حالة الإرباك اللي قاعدة تنتظم المؤسسات الأمنية والشرطية في السودان. نحن المزالة دي بنرفضها تماما، وحتستمر الفعاليات بتاعتنا وتواصلنا مع الجماهير لغاية ما نصل لانتفاضة الشعبية اللي حتزيل هذا النظام وتريحنا وتريح البلد وننتقل كلنا لوضع أفضل.
ومن جهة تانية قال بكر يوسف الناطق باسم حزب المؤتمر السوداني إن الأجهزة الأمنية لا زالت تطارد وتلاحق كوادر الحزب، مشيرا إلى استدعاء عدد من كوادر الحزب من قبل الأجهزة الأمنية دخل يومه 31، وهم خالد يوسف مساعد رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، حيث ظل جهاز الأمن يستدعيه إلى مكاتبه لمدة 31 يوم من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 بالليل، ومجد عكاشة أمين الشباب بالحزب لمدة 29 يوم، وويداد درويش 28 يوم، محمد كدام 15 يوم، محمد إدريس جدو 15 يوم، فؤاد عثمان 5 يوم، محمد بشير 4 يوم، إلى جانب الطالبين بجامعة الخرطوم وفاق قرشي ومروان عرجة لمدة 12 يوم. وأضاف بكر يوسف الناطق باسم حزب المؤتمر السوداني لراديو دبنجا من الخرطوم:
المجلة الثانية المتعلقة بحملة الاعتقالات اللي قاعدة تطال عدد كبير جدا من نشطاء ومنسوبي وغيارات حزب المؤتمر السوداني. الاعتقالات حتى الآن متواصلة. أنا الباشمهندس خالد عمر يوسف الليلة أكمل يوم 31، هو نائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية، يتم استدعاءه من الساعة 10 لغاية الساعة 12 بيكون في المواني بتاعت الجهاز حوالي 14 ساعة. معاه برضو في نفس المكان مجدي عكاشة مزول الشباب بحزب المؤتمر السوداني. لين الآن خالد تم 31 يوم، مجدي 29 يوم، وداد درويش 28 يوم. أيضا الاعتقالات اتواصلت وشملت فؤاد عضو مجلس مركزي لحزب المؤتمر السوداني ومعه محمد بشير، أيضا شملت محمد كدام عضو مجلس مركزي، وشملت محمد جدو واحد من غيارات الحزب بولاية الخرطوم. وجدو أوضاعه الصحية خطرة جدا، جدو تعرض للاعتقال مرارا وتكرارا، هو كان بيترأس رابطة طلاب دارفور بالجامعات السودانية، تعرض للاعتقال كثير جدا. الأسباب المرضية أو التدهور بتاع صحته الآن مربوط بالمسألة تحت الاعتقالات السابقة. أضف لذلك الملاحقات أمنية، ما زالت منازل عدد كبير جدا من غير حزب المؤتمر السوداني في حالة بتاعت رصد، في حالة بتاعت متابعة في أماكن شغلهم، في أماكن سكنهم، في تحركاتهم الطبيعية اللي قاعدة بتتم. في حزب المؤتمر السوداني مواصلين الحملة بتاعتنا اللي قايمة بشكل أساسي على فتح وتعرية النظام، وقايمة بشكل أساسي على دعم كل التحركات الشعبية في كل المدن السودانية لغاية ما يكون في فعل منتظم يؤدي لإسقاط هذا النظام.
وفي الخرطوم أيضا اعتقل جهاز الأمن أمس الخميس 4 من قيادات حركة الإصلاح الآن بزعامة الدكتور غازي صلاح الدين العتباني أثناء شروعهم في مخاطبات جماهيرية بمحطة كركر للمواصلات بالخرطوم. وجه اعتقال الأربعة عندما وصل عدد من قيادات وعضوية الحركة المنشقة من المؤتمر الوطني عصر يوم الخميس إلى محطة كركر للمواصلات بالخرطوم، وهم بيحملوا لافتات كتبوا عليها شعارات مناهضة للحكومة ومكبرات صوت، وبدوا في مخاطبات هاجمت السياسات الحكومية بشدة قبل أن يتدخل رجال بزي مدني ويقتادوا أربعة من كوادر الحزب. والمعتقلين من حركة الإصلاح الآن هم خالد نوري رئيس الإصلاح الآن بولاية الخرطوم، ونائبي جعفر الصادق، وسامي عبد الوهاب عضو المكتب السياسي، وناجي إمام مسؤول الشباب والطلاب. وجه مواطنو بولاية البحر الأحمر انتقادات حادة للحكومة بسبب زيادة أسعار الخبز، وأكدوا أن الزيادات ستفاقم معاناتهم وفقرهم. ووصف حامد إدريس النائب السابق بمجلس تشريعي الولاية زيادة أسعار الخبز بأنها الكارثة ومؤاساة حقيقية لأهل الشرك، مشيرا إلى أن الزيادة وجدت استنكارا ورفضا واسعا وسط المواطنين، ويتوقع ردود فعل عنيف تجاه ذلك. وقال أنه يتحدث في وقت سابق عن وجود مجاعة بالولاية وانتشار أمراض الدرن بسببها، وكانت شعبة أصحاب المخابز البلدية بولاية الخرطوم قد أعلنت أن زيادة أسعار الخبز بجميع مدن الولاية ابتداء من يوم الأربعاء بأن يكون سعر رغيفتين بجنيه بدلا عن 3، وعزت الشعبة هذه الزيادة لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج. وأضاف حامد إدريس النائب السابق مجلس تشريع ولاية البحر الأحمر لراديو دبنجا من بور سودان:
الزيادات دي نتيجة للارتفاع سعر الدقيقة الموجودة والارتفاع بتاع سعر الدولار، الأزمة الاقتصادية الموجودة في الدولة، وهي يعني مزيد من الضغط على المواطن واستمرار لانهيار الدولة. يعني الدولة بعد انهارت تماما، وحتى الأسعار دي يعني ما في متناول يد المواطن. المواطن الآن بيجي مزيد من الضغط عليه في الحياة اليومية، ودي كارثة حقيقية. أكثر من مرة داخل مجلس ولاية البحر الأحمر أعلننا أنه السودان بصفة عامة وشرق السودان بصفة خاصة في مجاعة. الآن حتى الخبز بتاع بقى كله رغيفتين بجنيه ما حيكون في متناول ضد المواطن، لأنه أصلا الجنيه ما موجود. هي كان بعداد بيشتري بيه، إذا كان أقل أسرة فيها 5 فرد يكونوا محتاجين في كل وجبة 5 جنيه، يعني 3 وجبات 15 دي للعيش فقط بدون باقي الحاجات. يعني نحن ناشدنا أكثر من مرة والشعب يتحمل، وأنا أتوقع ردة فعل الشعب هتكون عنيفة لأنه صبر كثير. هي ردة فعل هتبقى عنيفة جدا جدا. نحن هنتحرك في كل قطاعاتنا ونرفض الزيارات دي أيا كان شكلها، والناس إن شاء الله يعني تتنظم في أجسام تعبر عن رفضها وتعبر عن الواقع المعيشي السيء. يعني الناس تموت بدرن، الناس تموت بجوع، الناس الدرن هو نتيجة لعدم وجود أبسط مقاومات الحياة اليومية.
وفي مدينة الجنينة بغرب دارفور اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار اللحوم والخضر والفواكه والمواد الاستهلاكية، حيث ارتفع سعر كيلو لحم الضان والعجال من 50 جنيه إلى 60 جنيه، وشوال الدخن إلى 280 جنيه، وباقة الزيت بقت ب 450 جنيه، وارتفع شوال الفول المصري من 1500 جنيه إلى 1750 جنيه، وشوال البلح بقى ب 370 جنيه. وعزى أصحاب المحلات التجارية ارتفاع أسعار اللحوم والخضر والفاكهة وبعض المواد الاستهلاكية إلى زيادة تكاليف ترحيلها من الخرطوم إلى الجنينة، إضافة إلى شح الماشية خاصة في فصل الخريف وزيادة أسعار. اتظاهر سكان منطقة دمة شمال مدينة نيال يوم الأربعاء احتجاجا على مقتل الطالب عبد القادر موسى أحمد، وقفل شباب منطقة دمة الطرق التي تربط بين نيال والفاشرم مما أطل حركة المرور، وطالبوا بتوفير الأمن. ويتدخلت السلطات في جنوب دارفور لحل المشكلة، حيث تم عقد لقاء بممثلين لمنطقة دمة ووالي جنوب دارفور آدم الفكي والخميس، حيث يتأحد الوالي بالأمن لمواطني دمة والقبض على الجنا وتنفيذ حكم القانون. وقال مواطن من دمة لراديو دبنجا في هذا الخصوص؟
نعم أمس قمنا بعملنا مظاهرة وعملنا مسيرة نددنا إنه إحنا بنطالب بأمن بتاعت مواطن في منطقة دمة. لحد الصباح صحيح كل الشباب كانوا واقفين في الشارع ومنتظرين إنه يا المنطقة دي صحيح في جهة يتبند إنه يحمي، وإما كمان أننا هنظل موجودين في الشارع بشكل ندام، ولحد ما نوصل رسالتنا لكل الجهات إنه ده شكلنا اللي إحنا عايشينه. فالحصل إنه أننا طبعا يهو مبارح ما بعد الحدث وفرينا يهو جان الحكومة بتاع المحلية واتكلم إنه الناس يقوموا ويشكلوا لجنة إنه يمشي يقابلوا الوالي، فإحنا محتاجين لأمني ومحتاجين إنه البلد ده يهرسوه كده. عموما إنه يهو الناس مشوا وجونا وقالوا الوالي برضو يلتزم إنه هيحرك نقوة إنه يجي يحمي المواطن في منطقة دمة. بلغونا بهم برضو عموما يعني نقول إنه الليلة جايلنا كويسين ما في حاجة.
وكان مسلحين قتلوا ليلة الثلاثاء الطالب عبد القادر إبراهيم موسى رميا بالرصاص في عملية نحب لموبايل خاص به داخل منطقة دمة اللي بتقع على بعد 40 كيلو متر شمال نيالة. وقال مواطنين في دمة إن مسلحين اعترضوا طريق الطالب الجامعي عبد القادر عندما كان في طريقه إلى منزل بالليل داخل دمة. وأوضح المواطنين إنه المسلحين طلبوا من عبد القادر يسلموا موبايله لكنه رفض تسليم الموبايل فأطلقوا عليه 3 رصاصات في رأسه أردوا قتيل في الحال وشال الموبايل بتاعه ولازوا الفرار. وقال مواطن من دمة في نشرة سابقة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الحصل بالضبط انه هو الشاب طالع من البيت وماشي على النادي، قابلوه شباب 2 مصلين وعنده تلفون، قال له جيب تلفونك ده، قال لهم تلفوني ما بنديكم له، قال له جيب والله نضربوك، فقال له ما في اشكال اصلا اذا كان زول تحبوا بضربوه اضربوني انا ما عندي مشكله. باختصار كده بس هو بالفعل يعني ضربوه 3 طلقات في راسه وقع وتطوالي شالوا منه التلفون. قتلوه اسمه عبد القادر ابراهيم موسى وهو طالب في الجامعه.
وفي شمال دارفور قتل المواطن محمد أحمد أنقال رميا بالرصاص داخل منزله بمدينة الفاشر على يد أناصر من الميليشيات الحكومية. وفي حي حبيلة كسنجي بولاية غرب دارفور قتل أحد الرعاة مزارعا رميا بالرصاص أمس الخميس عندما منع مواشي الراعي دخول مزرعته. وفي نيالة كشف والي جنوب دارفور عدم الفكي عن اتجاه لرفع حالة حظر التجول بنيالة بصورة نهائية بعد فصل الخريف الحالي، موضحا أن المتفلتين اللي كان بيرتكبوا الجرائم سوف لن يفلتوا من يد الدولة وسيتم القبض عليهم بموجب الإجراءات الأمنية المتخذة حاليا. شكى مزارعو القسم الجنوبي بمشروع الجزيرة والمناقل اللي زرعوا القطن المحور وراسيا من غلاء السماد وتزايد الرسوم المفروضة بمختلف مسمياتها وارتفاع تكاليف الخدمات وانخفاض أسعار القطن فضلا عن الأضرار الصحية اللي بيسببها للمزارعين. وكشف مزارع من الجزيرة لراديو دبنجا عن إصابة المزارعين بالحساسية في الجهاز التنفسي والعيون والجلد ويتزايد حالات النفوق ونقص إنتاج الحليب وسط المواشي في المناطق المزروعة بالقطن المحول وراثيا بالإضافة إلى إفساد الأراضي الزراعية. وكشف مزارع من الجزيرة لراديو دبنجا أن الغلاء الفاحش في أسعار السماد هذا إلى جانب فرض البنك الزراعي لأمولات بأسماء مختلفة. وأضاف المزارع لراديو دبنجا من الجزيرة:
الشوال الواحد الوزن 50 كيلو ب260 جنيه والحواشة بالدواء 6 شوالات، وشوال المرطب اللي اسمه داب الوزن 50 كيلو ب300 جنيه، الحواشة بالدواء شوالين، وتيراب البذر الغلغل الشوال فيه 3 كيلات ب1000 جنيه اللي هو مليون بالقديم، الحواشي بالدواء شوال واحد، والبنكيين الاثنين بياخدن سمسرة من المزارعين. البنك الزراعي مسميها هامش ربح مقدم، بياخد 15% من المزارعين من نسبة التمويل، وشيل تأمين محصول إجباري الفدان ب 39 جنيه، وبياخد زكاة قمطار واحد من كل 15 قنطار. اتحاد المزارعين المزور المنتهي الصلاحية بقسم من الأرباح 5% قالوا دين قديم، وفي جباية بتاعت الموية الفدان 150 جنيه، وجباية الواطة دي ما معروفة كم. وقولوا بنك المال المتحد مدى سعر القنطار من 650 جنيه السنة الفاتت ل 600 في السنة دي. القطن المحور مشاكله كثيرة، بضرب الناس اللي بلقطوا بنحكوا بنكرشوا وبعتصوا وعيونهم بتدمع وبيجون حساسية.
ومن جهة أخرى شكى مواطنو ولاية الجزيرة من تفاقم أزمة غاز الطبخ التي استمرت منذ فترة، حيث ارتفع سعر اسطوانة الغاز من 35 جنيه إلى 70 جنيه بود مدني، و 75 جنيه بأبو حراز، و 110 جنيه في كل من المدينة عرب والحصاحيصة. وارتفع شوال الفحم من 310 جنيه إلى 380 جنيه. أكد أطباء من كلية شرق النيل زاروا معسكرات النازحين بولاية جنوب دارفور أن تردي الأوضاع الصحية والعلاجية بمعسكرات النازحين، موجهين انتقادات لازعة لوزارة الصحة الاتحادية والسلطة الإقليمية لتجاهلها لهذه الأوضاع. وكشف الأمين أحمد مختار نائب رئيس رابطة طلاب دارفور بكلية شرق النيل لراديو دبنجا أن وصول غافلة طبية لمعسكرات النازحين بجنوب دارفور نظمته اتحاد طلاب كلية شرق النيل بالتعاون مع طلاب دارفور. وأكد الأمين أن معسكرات النازحين بنيالة بتواجه نقصا وشحا كبيرا في الأدوية والرعاية الصحية الأولية، ووجه الأمين انتقادات لازعة لوزارة الصحة الاتحادية والسلطة الإقليمية لعدم اهتمامه بالأوضاع الصحية، موضحا أن لجنة الغافلة الطبية اتقدمت بطلب للسلطة الإقليمية لدعمها لكن لم تستجيب على طلبه، فيما قال إن وزارة الصحة الاتحادية قدمت مساعدات محدودة لا تتناسب مع حجم معاناة النازحين. وأضاف الأمين محمد مختار لراديو دبنجا من نيالة في هذا الخصوص:
والله الوضع الصحي في المعسكرات متردي جدا، الناس المعسكرات في حوجة لحبة البنادول، ومع ذلك في إنه صيدليات موجودة في المعسكرات ولكن ما بتزايد نشاطها. تضامننا مع أبناء دارفور في كلية شرق النيل لإبعاث غافلة طبية لولايات دارفور المنكوبة، وقدمنا خطاب للسلطة الإقليمية لدارفور منذ فترة بعيدة جدا، ولكن الشيء المؤسف ومؤسف جدا إن السلطة الإقليمية لدارفور لا تريد أن تتضامن مع هذا الشعب وتقدم معونة من حيث الصحة أولا. والخطاب له فترة في السلطة الإقليمية، ولا زال إن السلطة الإقليمية لا تنظر لهذا الخطاب. وأيضا وزارة الصحة برضو قدمنا لها خطاب كان نشيل معونات طبية، قدمت لنا حاجة بسيطة جدا لا تجزي لهذا الشعب في ولايات دارفور والمعسكرات العديدة. عشان كده أنا بناشد السلطة الإقليمية، إن هي سلطة إقليمية لدارفور، من المفترض تغيب على مواطن دارفور عامة والمعسكرات بصفة خاصة بالنسبة للوضع الصحي المتردي.
ومن جهة تانية أوضح رئيس وفد القافلة الصحية لاتحاد طلاب كلية شرق النيل الدكتور أمين سيد أحمد إن زيارته من الولاية بتحدث إلى تقديم خدمة إنسانية صحية علاجية ومساعدة المرضى بمعسكرات النازحين والمناطق المتضررة بالحروب في الولايات، فضلا عن تدريب الطلاب وتقديم برامج توعية إرشادية صحية. وأكد في حديث لوكالة الأنباء الحكومية سونا إن الحملة بتستهدف تقديم خدمة علاجية للأمراض الشائعة في الولاية أهمها الملاريا والسكري. وقال رئيس اتحاد الطلاب بالولاية عبدالله محمد إن برامج الغافلة انطلقت يوم الأربعاء من معسكر عطاش للنازحين وستستمر لمدة أيام في كل من معسكر السريف وسكلي، ويستهدف علاج 3000 نازح. وأدعى الأمين أحمد مختار نائب رئيس رابطة طلاب دارفور بكلية شرق النيل الجهات المسؤولة بذل المزيد من الجهود من أجل ترقية الخدمات الصحية والعلاجية في معسكرات النازحين. صعدت مناشدات السودانيين بمختلف توجهاتهم وتنظيماتهم السياسية والمدنية للمملكة العربية السعودية بإطلاق صراح الإعلامي السوداني وليد الحسين المعتقل في المملكة وعدم تسليمه للخرطوم. وجاءت هذه المناشدات في شكل بيانات صدرت من الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمملكة العربية السعودية، وناشدت هيئة تحرير صحيفة الراكوبة الإلكترونية السلطات السعودية لإفراج عن وليد الحسين مشرفها الذي اعتقل منذ شهر سبعة الماضي بغرض إقضائه للتحقيق، والتمست عدم ترحيله للسودان وإنه يترك له اختيار دولة أخرى حال قررت المملكة إبعاده عن أراضيها. حبطت طيارة الرئيس عمر البشير اضطرارية بباكستان للتزود بالوقود بحسب ما أكدته صحيفة ديلي نيوز الباكستانية يوم الأربعاء. وأوردت الصحيفة إن عمر البشير حينما كان في طريقه من الخرطوم إلى الصين اضطرت طيارته للحبوط اضطراريا للتزود بالوقود في مطار لاهور بإقليم البنجاب باكستان، وبعدها واصلت الطيارة رحلة إلى الصين، وفي بكين اتفق الرئيس مروان البشير ونظيره الجنوب أفريقي جاكوب زوما على خطة لمجابهة التحديات التي تواجه القارة السمراء وعلى رأسها الجنائية الدولية. وأقد البشير أيضا اجتماع قمة آخر مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي. أكد تقرير دولي حقوقي جديد أن القوات المسلحة السودانية استخدمت الزخائر الأنقودية هذا العام ضمن 5 دول في العالم مسببة خسائر غير مقبولة وسط المدنيين. وبحسب رصد الزخائر الأنقودية التقرير العالمي 2015 اللي صدر يوم الخميس أن تحالف الزخائر الأنقودية استخدمت القوات الحكومية السودانية الزخائر الأنقودية في قصفها لجنوب كردفان في النصف الأول من هذا العام 2015 فضلا عن عام 2012. الخبر الأخير في النشرة: تصدر الرئيس عمر البشير قائمة أسوأ رؤساء الأفارقة للعام 2015 حسب تصنيف موقع أنسر أفريقا المتخصص في الشؤون الأفريقية، وحل ثانيا في قائمة أسوأ الحكام الأفارقة ماسواتي ملك مملكة سيوزلاند وروبرت موغابي رئيس زيمبابوي. وقال تقرير الموقع الأفريقي الشهير أن البشير إنه استلم السلطة في انقلاب مسلح ضد حكومة الصادق المهدي المنتخبة عام 1989، وقام بتدمير الحياة السياسية وحل البرلمان المنتخب وقفل كافة وسائل الإعلام المستقلة وأشعل الحروب الأهلية في بلاده، وهو مسؤول عن مقتل أكثر من 2 مليون مواطن في بلاده وتشريد الملايين، ما جعله المطلوب الأول للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبه. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هو
هوي سلام ده نفوسه محل بيرو لجدو وكان خلاف بجينا اخر دربو نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبك السلام بنادي بلقى زيو قلبك السلام بنادي بلقى زيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص حول قضايا مزارعي الجزيرة والمواطنين في شرق السودان حول زيادة أسعار الرغيف. وفي هذا اللقاء بنلاقي مواطن من شرق السودان ومزارع من الجزيرة عشان نعرف منهم الحاصل شنو، ونبدأ مع مزارعي جزيرة بكلام من مزارع يشرح لنا الحاصل شنو.
شكل مزارعين القسم الجنوبي مشروع الجزيرة والمناقل الزرع القطن المحور الممول بنك المال المتحد بالباطن بدرب البنك الزراعي من غل السماد. الشوال الواحد الوزن 50 كيلو ب 260 جنيه، والحواشة بالدواء 6 شوالات، وشوال المرطب اللي اسمه داب الوزن 50 كيلو ب 300 جنيه، الحواشة بالدواء شوالين، وتيراب البذر الغلغل الشوال فيه 3 كيلات ب1000 جنيه اللي هو مليون بالقديم، الحواشي بالدواء شوال واحد، والبنكيين الاثنين بياخذن سمسرة من المزارعين. البنك الزراعي مسميها خامش ربح مقدم، بياخذ 15% من المزارعين من نسبة التمويل، وشيل تأمين محصول إجباري الفدان ب 39 جنيه، وبياخذ زكاة قمطار واحد من كل 15 قنطار. اتحاد المزارعين المزور المنتهي الصلاحية بقسم من الأرباح 5% قالوا دين قديم، وفي جباية بتاعت الموية الفدان 150 جنيه، وجباية الواطة دي ما معروفة كم. وقوم المزارعين بالزراعة والتراب والسقاية والجداول والحش والكديب والشلخ والطراد، واللقيت 3 مرات طبعا الحواشة، والطرحين مرتين من الحواشة للمحطة ومن المحطة للمحالج، والوزن مرتين في المحطة وفي المحالج، والفرز والعتالة والكبس، وكمان شركات الخدمات المتكاملة حقت الرأسمالية الطفيلية البدغوش بالإسلام بيشيل الطين من المواجر والترع مرتين بالجنبتين، كيلو الطين ب3 جنيه، وبتشيل القش مرتين بالجنبتين بالطول المتر بجنيه، المجر بيكلف 40,000 جنيه، والترع بتكلف 25,000 جنيه. المزارعين السلطورهم طعمة بعد ما يملوا ديون من عمال العمليات الزراعية. وقول بنك المال المتحد نقص سعر القنطار من 650 جنيه السنة الفاتت ل 600 في السنة دي، وقالوا القطن المحور مشاكله كثيرة بضرب الناس اللي بلقطوه، بنحكوا وبنكرشوا وبعتصوا وعيونهم بتدمع وبيجون حساسية. كمان ناس البهائم قالوا ناس البقر وناس الضان وناس المعزة بهائمهم ولا ماتت ولا طرحت ولا لبنة قلة، وقالوا القطن المحور ده بعادي القطن القديم العادي نوع كالة وحامد ونور وشكلها رديس، وقالوا بخرب الوطاء وبخرب الجو وقالوا زرعناهم مضطرين عشان الجوع والفقر والمرض، وغير الحواشة ما عندهم حاجة بيأكلوا منها. الناس البائم قالوا بيروحوا بعد اللقيط وقت الطلق عشان المطر السنة دي ما وقع والخريف كعب وما في قشقام. أما تعرف من زرع الجزيرة والمناقل بالقسم الجنوبي أصدر بيان بداية الموسم بحذر فيه زراعته للأسباب اللي قلناها دي.
ده كان كلام واحد من المزارعين في مشروع الجزيرة حول المشكلات والقضايا اللي بتواجه المشروع، ومنها بننتقل لشرق السودان وبنلاقي الأستاذ حامد إدريس عضو المجلس التشريعي السابق في ولاية البحر الأحمر عشان نعرف منه رد فعل المواطنين للزيادة تمت في أسعار الخبز. وبدأ كلامه يقول
الزيادات دي نتيجة للارتفاع أسعار الدقيقة الموجودة والارتفاع بتاع سعر الدولار، الأزمة الاقتصادية الموجودة في الدولة، وهي يعني مزيد من الضغط على المواطن واستمرار لانهيار الدولة. يعني الدولة بعد ده انهارت تماما، وحتى الأسعار دي يعني ما في متناول يد المواطن. المواطن الآن بقى في مزيد من الضغط عليه في الحياة اليومية، ودي كارثة، كارثة حقيقية. أكثر من مرة داخل مجلس في ولاية البحر الأحمر أعلن إنه السودان بصفة عامة وشرق السودان بصفة خاصة في مجاعة. الآن حتى الخبز بتاع بيجي كله رغيفتين بجنيه ما حيكون في متناول لدى المواطن، لأنه كان الجنيه ما موجود. هيك عن معدات بيشتري بيه، إذا كان أقل الأسرة فيها 5 فرد يكونوا محتاجين في كل وجبة 5 جنيه، يعني في 3 وجبات 15 دي للعيش فقط بدون باقي الحاجات. يعني نحن ناشدنا أكثر من مرة والشعب يتحمل، وأنا أتوقع ردة فعل الشعب هتكون عنيفة لأنه صبر كثير. هي ردة فعل هتبقى عنيفة جدا جدا. نحن هنتحرك في كل قطاعاتنا ونرفض الزيادات دي أيا كان شكلها، والناس إن شاء الله يعني تتنظم في أجسام تعبر عن رفضها وتعبر عن الواقع المعيشة السيء. يعني الناس تموت بدرن، الناس تموت بجوع، الناس الدرن هو نتيجة لعدم وجود أبسط مقاومات الحياة اليومية.
شكرا الأستاذ حامد إدريس العضو السابق في المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر، والشكر أيضا للمزارع الكام معانا من مشروع الجزيرة على مشاركتهم معانا في الحلقة دي في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.3.99، أكرر 12.3.99، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
مبسوط جمهور بقول هنيان وانا لي جمهور ارضيا،
مبسوط جمهور بقول هنيان،
مبسوط جمهور
بقول هنيان،
مبسوط جمهور بقول هنيان وانا لي جمهور ارضيا،
مبسوط جمهور بقول هنيان،
ومحترم ادبيا وفاهم علميا، راغي زوجيا صري اجتماعيا، منطق شفويا لايق طبيا، مريض قلبيا انا واستاذ فنيا، انا مرتاح ذهنيا،
مبسوط جمهور بقول هنيان،
وانا ماني ماديا انا حسبيها عقليا، انا قريبه نسبيا وما بخلي نهائيا، لو كان بحريا لو كان جويا، انا استاذ فنيا انا مرتاح ذهنيا،
مبسوط جمهور بقول هنيان،
مبسوط جمهور يا نبي عرضيا،
مبسوط جمهور بقول هنيا،
يا مبسوط جمهور بقول هنيا،
مبسوط جمهور بقول هنيا،
يا مبسوط جمهور بقول هنيا،
مبسوط جمهور بقول هنيا،
ومحترم ادبيا وفاهم علميا، راقي زوجيا صري اجتماعيا، منطق شفويا لايق طبيا، مريض قلبيا انا واستاذ فنيا، انا مرتاح ذهنيا،
مبسوط جمهور بقول هنيا،
يا مبسوط جمهور بقول هنيا،
مبسوط
يا جمهور بقول
هنيا،
مبسوط جمهور بقول هنيا، الله اكبر،
مبسوط جمهور بقول هنيا،
مبسوط جمهور بقول هنيا، ايوه أنا للجمهور عرضيا
مبسوط الجمهور بقول هنيا
ومبسوطة الجمهور بقول هنيا
مبسوط الجمهور بقول هنيا
ومحترم أدبيا وفاهم علميا راغي زوجيا صري اجتماعيا منطق شفويا لايق طبيا مريوط قلبيا أنا أستاذة فنيا أنا مرتاح ذهنيا
مبسوط الجمهور
يا مع صوت الجمهور بقول هنيا
مبسوط الجمهور بقول هنيا
مبسوط الجمهور ها يا نبي مبسوط
الجمهور بقول هنيا
عسل صافي بحر طافي مسيل عافينا والمسيل ما في
عسل صافي بحر طافي مسيل عافينا
والمسيل ما في
صافي
بحر طافي مسيل عافينا ايه ما في
صافي
بحر طافي مسيل عافينا الزمن وافي قرجي بعاجي يرات الف يافي ذهب شيف سعر اضافي
صافي بحر طافي مسيل عافينا
الزمن وافي قرجي بعاجه يرات الف يافي ذهب شيب سعر
اضافي عسى صافي بحر طافي مثل في الناس مبي
وينو
عسى صافي بحر طافي مثل في الناس مبي
وين ما في
عسى صافي بحر طافي مثل في الناس مبي
والمسيل ما في
عسى صافي بحر طافي مثل في الناس
وابو تغوى قيافي فبر طبق الزافي
عدى صافي بحر طافي مسيلة في الناس مبي
احمد قوني مسيلة ما في
عدى صافي بحر طافي مسيلة في الناس مبي
احمد قوني مسيلة
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحلقتنا اليوم خصصناها لقضايا جرائم الاغتصاب وكيفية علاجه والإجراءات المتبعة دائما في حالة حدوثه. ويسعدنا في الحلقة دي أن نستضيف دكتورة زهراء أحمد المهدي المتخصصة في حالات جرائم الاغتصاب بمركز هيفن بلندن. أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا
وسهلا يا هلا عزيز.
طيب يا دكتورة زهراء، في حالة حدوث الاغتصاب يعني أو العنف الجنسي للنساء يعني بصورة عامة، يعني تحديدا بعد مرور 3 أسابيع، يعني هل يمكن أن تكون مثلا هناك حالة بتاعت إثبات واضحة وظاهرة لجريمة الاغتصاب بالضبط كده بعد 3 أسابيع، يعني ممكن نقدر نكتشف يعني حالة الاغتصاب؟
يمكن اغتصاب إذا كانت المرأة عذراء ومعروف إنها عذراء قبل وقوع الحادث. نعم إحنا ممكن نشوف الهايمن ونتأكد منه إذا كان هو حصل له، ودائما ده كمان مشكلته كمان ما فيها بالمئة، لأنه في نوع من الهايمن ما بينجرح، ما بيحصل فيه جرح عشان ده تثبتيه. الحاجة الثانية ممكن نثبتها وجود جروح، وجود حاجة بتاعت مشاجرة في الجسم ممكن تساعدنا على وقوع الحادث، بس ما بتثبت. في البلدان يعني في انجلترا هنا يسموه convention rate ما عالي، لا لأنه في أسباب، في حاجات زي دي الناس بتعمل ريبورت متأخر وكده، فما بتقدر تثبت 100%.
نعم ده بالنسبة إذا مرت على 3 أسابيع. طيب مجرد ما حصلت حالة بتاعت اغتصاب يعني المفروض يحصل شنو؟
يتم تبليغ الجهات المختصة في أسرع وقت ممكن، وممكن حاجات بسيطة يعني تتعامل زي مثلا الناس تشليها عينة يسموها سواب سريعة كده، يعني ممكن تقعد العينة دي ممكن تخطيها انت في نهاية تقعد لفترة لحد ما تصل للجهات المعينة عشان تفحص لحيوانات الحيوان المنوي بالذات أو الـ DNA.
نعم. طيب يا دكتورة، طيب يا دكتورة، هل الاغتصاب طرق أخرى يعني غير الطريقة العادية؟
ممكن يكون في اغتصاب طريق المهبل، في اغتصاب الريب in general، ممكن يكون يعني في المهبل، في يعني حتى تقرير صحيح في المهبل، في بالماوس، بالرك، كمان كل بالفتحة الشرج، في بالمهبل، بالسم، حتى باللمس، يعني ده كله يجي بعدين. الحكاية دي بتتقسم، يعني مثلا اغتصاب عن طريق المهبل لحد 7 أيام ممكن نثبته إثبات تام بوجود الحيوان المنوي في المهبل، يعني اختبار سهل جدا جدا ممكن يوري الحكاية دي.
نعم.
اللمس أكثر أربح بعد الدي إن إيه 24 يوم ممكن إحنا نثبت القصة دي. الاغتصاب بالفتحة الشرج أكثر من 3 يوم ما ممكن، يعني خلال 3 يوم ممكن نثبته.
طيب يا دكتورة زهرة، بعد مرور 3 أسابيع على وقوع جريمة الاغتصاب، يعني بالذات إذا اختفت كل أثار الجريمة من على أثار جسد المرأة، يعني هل هناك أي وسيلة أخرى لاكتشاف حالة الاغتصاب؟
صعب جدا جدا إذا كانت المرأة ما عذراء، صعب جدا اكتشاف الاغتصاب أو إثباته. عشان كده الوعي مهم جدا جدا للناس، التبليغ طوالي. الناس قلتنا في البلدات الثانية الناس بتخاف، بتخجل، بيكون في يعني حاجات
نعم.
ما بتمشي طوالي تختل، لكن طوالي الوزول طوالي يعني يكون في جهات معينة زي عيادات صغيرة تكون منتبهة تعمل شنو بالضبط.
نعم.
حتى كان بيجي يومين تشيل عينة من جميع أجزاء الجسم، يعني ما ضروري بس من المهبل، يعني هاي كذا بشتش أي حاجة سريع طريقة نظيفة عشان aiming for the DNA.
طيب متى نستخدم فحص الدي ان اي؟
الفحص الدي ان اي ممكن تستخدم في كل الاوقات، لكن المشكله انك انت الدي ان اي ده ما بيقعد فتره معينه في الجسم بعد ذلك بيختفي، فدي المشكله. يعني فايز لازم تعمل تاخذ الدي ان اي من المريض، وتاخذ الدي ان اي من السسبكت ذاته اللي يعني تفتكري انه عنده الموضوع ده، وناس تقارن الدي ان اي بالهنا، حتى ولا الناس يعني احتفظت بالدي ان اي اللي وجدوه ده وخلوه، يعني الناس ما تفقد الامل تجدعه، ولا يعني الدنيا دي ممكن بعد 50 بعد كم سنة يعني
تكتشف الحاجة ده عبر الدي ان اي،
يعني يكون مختفي والدي ان اي تحته معروفة وثابتة وهو ما لاقينه وبعد 10 سنين يلقوه.
نعم. طيب
يعني الحاجات الثانية مهمة، الحاجات العلاجية الثانية المهمة، يعني زول ده حتى لو احنا ما لقينا السسبكت ده ما لمينا فيه ما لقينا دي ان اي، معالجة الوريدة دي مهمة جدا جدا، دي حاجة الناس ما تخاف، يعني المريض لازم يعني يفحصوها الهيباتايتس والاي، يعني الناس كلها توعى انه المريضه دي سايكولوجيكلي حتكون مدمره وهي ذاتها محتاجه يفحص، ولا ما يكون استغل لها اي مرض من الامراض تنتقل جنسيا.
نعم.
فدي حاجه برضه مهمه جدا، يعني حتى ولا ما لقينا الدي ان اي دول ما لقينا اثبات المريضه دي
نعم، يعني لازم يعني تمشي عشان ما تكشف ربما يعني في امراض خطيره، يعني
بالضبط ما حمضات ناقله تتنقل على المريضه، نحن نقول ما لقى الدي ان اي لكن ننسى انها هي بعد كم شهر نكتشف عندها اتش اي في ولا نكتشف عندها هيباتايتس، ونكون احنا ضيعنا الفرصه حتى تتريت ونعالجها. يعني
طيب يا دكتورة، معروف إنه حالات الاغتصاب بتأذي المرأة يعني في أجهزتها التناسلية، شنو الآثار الواضحة والتأثيرات يعني جراء الاغتصاب بسبب الاغتصاب للمرأة؟
الحاجات اللي ذكرت عليك حاجتين مهمات اللي هي الأمراض المنتقلة جنسيا لازم تتفحص، ونفسية المرأة ذاتها، لأنها هي ذاتها إذا كانت مثلا يعني دي حاجة مهمة جدا حتأثر عليها، لازم حاجتين ديل يمشوا مع بعض. أول ما المرأة تجينا بحالة اغتصاب نفكر في 3 حاجات الحقيقة، إنه إحنا نتحاول نجيب الدي إن إيه ده إذا كانت الفترة مناسبة، والحاجة الثانية إنه نعالجها هي من ناحية السايكولوجيكالي ومن ناحية طبية لمحاولة الكشف للأمراض الناقلة دي وعلاجها، وهي ممكن تتعالج يعني لأنها هي حتكون عرضة للمجتمع برضو من الناحية الثانية. لو إحنا اهتمينا بس إن نحنا نلقى الدي إن إيه وخلاص وما لقيناه نقوم نهمله.
هل يا دكتورة في اختلاف بين المرأة المختونة أو غير المختونة في تحديد جريمة الاغتصاب، أو ممكن يعني هل بتتأثر المختونة أو غير المختونة بالاغتصاب، في فريق يعني بينهم؟
الاختلاف يكون في شنو؟ يعني المرأة المختونة طبعا إذا كانت تعرضت لاغتصاب بالذات لو كان وحشي ولا كده تتعرض لجروح وتحال مشاكل أكثر.
نعم.
أكيد يعني ممكن يعني نحن لو عايزين لو بنكشفها بالإثبات الجروح وكده يعني دي حاجة سهلة جدا جدا بالاختصاب ما تكون يعني اكتشافه صعب، لكن المشكلة التأكيد بتاع الاختصاب إلا بالدي ان اي عشان تقدر تتأكد 100%.
نعم
إن حصل اختصاب، لكن بالجروح وبالكده يمكن في مجتمعاتنا تكون مقبولة أكثر، لأنه نحن ما بنتعرض لحاجات زي دي وعندنا بنعتمد على الصدق وبنتكلم عن حاجات. لكن هنا مثلا إذا كان في جروح أو في بلاد زي البلاد الأوروبية دي إذا كان في جروح وكده ده ما إثبات خالص، ده ممكن يحصل لها لأسباب مختلفة جدا جدا ما هو بيعتبروها إثبات.
نعم، أما في المجتمعات البسيطة
إحنا ممكن نتوقع حاجة زي دي ونكون تكون عندنا قوية. يعني حتى أنا بقول بعد 3 أسابيع مثلا زي ما سألتني السؤال الأول، ما معناته إحنا ما عندنا دي إن إيه، ما بكون عندنا إثباتات تانية، بكون عندنا إثباتات عن الجروح دي مثلا إثباتات مهمة جدا جدا في مجتمعاتنا دي، لأنه إحنا ما بنكتسب الحاجات دي بطرق أخرى. يعني إن طريقنا واحد يعني للعلاقة الجنسية، طريقنا واحد ما زي البلدان دي.
طيب يا دكتورة زهراء، يعني نصيحة أو كلمة أخيرة أنت بتوجهيها للأهل خاصة في مجتمعاتنا البسيطة وللنساء عامة، يعني بتحصل لهم حالات اغتصاب، يعني بتقولي لهم شنو؟
أنا أهم حاجة بفتكر إنه الوعي هذا مهم جدا جدا، والناس تتعلم يعني شنو الاغتصاب وتتعلم شقوقة، تتأكد إنه هي عندها حق في الكلام، وما المرأة لا يحق لحد يلمسها بطريقة غير شرعية، لا يحق عليها أبدا حاجة زي دي، فبالتالي تتكلم بكل جراءة، تبحث ما في داخلها، لأنه دي حتساعد لنصرتها. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية إن إحنا ما نعتمد على إثبات الجريمة بس، المريضة هنا عايلها كمريضة بقت مريضة حتى لو كانت بني آدم عادي كانت قبل كده.
ويعني أنت برضو يعني ممكن توصل إنه ما يخجل أن يمشي للمستشفيات، إنه الواحد اللي حصلت له حاجة بتاعت اغتصاب يعني كده.
الوعي في البيت للأهل وللأم وللأب وللجار إنه دي حاجة غلط ودي ما حاجة عيب إذا حصلت للبني آدم، ما حصلت بإلالته، دي حاجة بتحصل زي الجريمة زي السرقة زي الحاجات التانية دي كلها.
نعم
زي ما يخجل منها لأنه هي ما كانت بيرابطه ولا حتعمله، بالعكس لو إحنا سكتنا عليها ممكن ندمر مجتمع ثاني كامل.
وده كان أعزائي المستمعين كلام دكتورة زهراء أحمد المهدي المتخصصة في حالات جرائم الاغتصاب بمركز زهيفن في لندن. شكرا لك يا دكتورة. أهلا
وسهلا، مع السلامة.
والشكر أيضا للمستمعين الأعزاء لحسن المتابعة، والحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. قيل وعافية.